الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه ينبغي للمسلم أن يسأل الله جل وعلا أن يبارك له في علمه وعمله، وفي وقته وماله، وفي أهله وأولاده، وفي دنياه وآخرته، وأن يحرص على الأسباب التي تستجلب بها البركة. قال الراغب: البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فالبركة ما حلت في قليل إلا كثر، ولا كثير إلا نفع. وإن من أعظم ثمار البركة في الأمور كلها استعمالها في طاعة الله جل وعلا. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أعظم الناس قياماً بالتقوى ولوازمها، كانت البركة لهم وبهم أعظم وأعم. ولقد هداهم الله تعالى ومن شاء من صالح العباد إلى ما فيه الخير كله والبركة كلها، وهو هذا الكتاب العظيم الذي أمر الناس بتعلمه وتدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عن أبي عثمان قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء قالت أمي: احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال: أوما عشيتيهم؟ فقالت: عرضنا عليهم أو عليه فأبوا أو أبى. فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه. قال عبد الرحمن: فاختبأت أنا فقال: يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلفت المرأة يعني زوج أبي بكر رضي الله عنهما لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان، يعني اليمين التي حلف. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى، أي زاد من أسفلها أكثر منها. فقال أبو بكر لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. متفق عليه. وهذا أمر يعرفه الناس. بعض البيوت ليس فيها بركة، مهما كثرت فيها النعم فهي تذهب شذر مدر، لا بركة فيها. وبعض البيوت فيها بركة، يكثر فيها القليل وينفع فيها الكثير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. أخرجه البخاري. وهناك أسباب تستجلب بها البركة، منها تقوى الله جل في علاه، فما اتقى الله عبد في أي أمر من أموره إلا بارك الله له فيه بقدر تقواه أو أعظم. كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن أسباب استجلاب البركة الدعاء، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بطلب البركة في أمور كثيرة، فقد علمنا أن ندعو للمتزوج فنقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وعلمنا أن ندعو لمن أطعمنا فنقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وعلمنا أن ندعو بالبركة في طعامنا فنقول: اللهم بارك لنا فيه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالأطفال فيدعو لهم بالبركة، وإذا أتوه بالباكورة من الثمرة دعا فيها بالبركة فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. ومن أسباب استجلاب البركة أن يأخذ المال بطيب نفس من غير شره ولا إلحاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. أخرجه البخاري. وألحق بهذا إنفاق المال في وجوه البر وإخراج زكاته وبذل حقوقه بإخلاص وطيب نفس. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. وفي الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. رواه مسلم. ومن أسباب استجلاب البركة الصدق في المعاملة من بيع وشراء وتجارة وشراكة وغيرها. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. ومن أسباب استجلاب البركة قضاء الأعمال والتجارات في أول النهار. فعن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح. اللهم بارك لأمتي في بكورها. فقضاء الأعمال والتجارات في أول النهار تحل به البركة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان لا يبعث غلمانه إلا من أول النهار، فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله. ومن أسباب استجلاب البركة اتباع السنة في الطعام والشراب. وفيه أحاديث. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. أخرجه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن وحشي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، فقال: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومن أسباب حصول البركة استخارة الله جل وعلا في الأمور كلها، مع الإيمان بأن ما يختاره الله لعبده خير مما يختاره لنفسه في العاجل والآجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الاستخارة يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. أخرجه البخاري. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الأمر الكبير الذي ما دخل قليلاً إلا كثره، ولا كثيراً إلا نفع الله به، وهو البركة. وهذه بعض الأسباب في استجلابها، فليحرص المسلم على ذلك حتى يبارك الله تبارك وتعالى له في علمه وعمله، وفي أهله وولده، وفي دنياه وآخرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.